بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل شرع لعباده في ختام شهرهم عبادات جليلة لتكون سببا في رفعة درجاتهم وزيادة حسناتهم وتقربهم إلى الله عز وجل، ولتكون هذه العبادات هي ختام الشهر والأعمال بالخواتيم. فمما شرعه الله عز وجل لعباده في ختام هذا الشهر زكاة الفطر، فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، فكل ما يقتاته الآدميون من بر أو رز أو غيره فإنه يجزئ في الفطرة، وأما ما لا يكون قوتا وطعاما للآدميين فإنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: وكان طعامنا يومئذ الشعير، فقد كان الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني غالب طعامهم هو الشعير، لكن في وقتنا الحاضر الشعير لا يجزئ لأنه لم يعد قوتا للآدميين، وإنما في الغالب أنه يكون قوتا للبهائم. كذلك أيضا إخراج التمر، فالتمر إن كان قوتا عند قوم وفي بلد فإن إخراجه يكون مجزئا، وأما إذا لم يكن قوتا كما هو الغالب في وقتنا الحاضر وإنما هو فاكهة يتفكه الناس بها. التمر فيما سبق كان الناس يقتاتونه ويطعمونه بحيث هو يكون غداؤهم وعشاؤهم، أما في وقتنا الحاضر فغالب الناس يكون التمر بالنسبة له فاكهة يتفكه بها كما يتفكه بالحلوى وغيره، فليس قوتا، ولذلك لا تجد أن العوائل والفقراء ولا سيما الصغار منهم يعتمدون عليه كقوت. وبناء على هذا فإذا كان البلد لا يكون التمر فيه قوتا فإنه لا يجزئ ولو كان منصوصا عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التمر وعلى الشعير أو ذكرهما لأنهما كانا قوتا في ذلك الزمن. والواجب في صدقة الفطر أن يخرجها صاعا كما تقدم، والصاع نحو 3 كيلوات، وهو بالتحديد 1.40 كيلوغراما بالبر الرزين الجيد. وإذا أخرج 3 كيلوات ونوى ما زاد على ذلك احتياطا أنه صدقة فهذا حسن. ووقت إخراج صدقة الفطر يجوز، نعم، ووقت إخراج صدقة الفطر وقتان: وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، فإخراجها يكون من اليوم 29 وفي اليوم 30. أما إخراجها قبل ذلك يعني في اليوم 28 فهو على خطر فيما لو نقص الشهر، فهو على خطر فيما لو تم الشهر، فحينئذ يكون قد أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين، فالاحتياط ألا يخرجها إلا في اليوم 29، لأنه حينئذ يتيقن أنه أخرجها قبل العيد إما بيوم وإما بيومين. فهذا وقت الجواز، وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الأفضلية يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد قبل الصلاة. والواجب أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها قبل صلاة العيد. الواجب أن تصل إلى مستحقها قبل صلاة العيد. وكذلك أيضا لو وصلت إلى وكيله كما لو وكل المستحق لصدقة الفطر شخصا في قبض الزكاة عنه، فحينئذ لا يشترط أن تقع في يد المستحق يوم العيد أو ليلة العيد. فلو أن شخصا مستحقا للزكاة أراد السفر وقال لجاره مثلا إذا جاء صدقة فطر فاقبضها عني، فقبضها، فهذا مجزئ حتى لو لم يستلمها إلا بعد 10 أيام ونحو ذلك. وليعلم أن القابض بصدقة الفطر عن الغير على أقسام 3. القابض لصدقة الفطر عن الغير على أقسام 3. القسم الأول أن يكون القبض بوكالة عامة، أن يقبض صدقة الفطر عن الغير بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية والأوقاف ونحو ذلك والمنصات التي وضعتها الدولة، فهذه ما في أيديها كما في يد الفقير، حتى لو قدر أنها لم تعطي الفقير إلا في آخر شوال أو في ذي الحجة أو غير ذلك، لأنهم وكلاء عن الفقراء بمقتضى تأسيس وإنشاء هذه الجمعيات التي أذن فيها ولي الأمر. فولي الأمر حينما أذن لهذه الجمعيات جعلها موكلة عن الفقراء في أخذ الزكاة والصدقات والهبات وغيرها. إذا كان القابض قد قبض بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية والأوقاف والمنصات كمنصة إحسان وغيرها، فهذا ما بأيديهم كما في يد الفقير، لأنهم وكلاء عن الفقراء. القسم الثاني أن يكون القابض قد قبض صدقة الفطر بوكالة خاصة، كما مثلنا إنسان أراد السفر في آخر رمضان فقال لشخص إذا جاءت صدقة فطر فاقبضها نيابة عني أو وكالة عني، فقبضها هذا الذي وكله، فحينئذ تجزئ ولو لم يستلمها المستحق أو الفقير إلا بعد العيد. القسم الثالث أن يكون القابض لصدقة الفطر متبرعا، ليس وكيلا، لا وكالة عامة ولا وكالة خاصة، كما يفعل بعض الناس، يذهب إلى الأحياء ويأخذ منهم صدقات فطر ثم يقول أنا أوزعها في أحياء أخرى أو في قرى قريبة من البلد فيها مستحقون، فهذا لا بد أن يوصلها إلى مستحقيها قبل صلاة العيد. والسبب أنه ليس وكيلا لا عاما ولا خاصا، فليس عنده وكالة لا من قبل ولي الأمر وليس عنده وكالة من هؤلاء الفقراء. لكن لو فرض أن الإنسان، هنا مسألة، لو أن شخصا اشترى صدقة الفطر أو كال الفطر التي عنده وعند أهل بيته ووضعها في السيارة، وهذا قد يحدث، ثم نسي وتفاجأ أنه يوم العيد لما مثلا فتح السيارة أو وضعها في شنطة السيارة وإذا بهذه الصدقات نسي أن يخرجها، فالجواب في هذه الحال أنه يخرجها وتبرأ ذمته لأنه ناس، والناسي معذور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وعلى هذا فلو أن الإنسان لم يتيسر له أن يوصل صدقة الفطر إلى المستحق قبل صلاة العيد، إما بسبب نسيان أو بسبب عدم تمكنه، كما لو كان في موضع في بلد نائم أو في برية وليس عنده من يعطيه، فحينئذ متى تيسر يدفع هذه الصدقة وتبرأ ذمته وتجزئه إن شاء الله تعالى. من المستحق أو لمن تدفع صدقة الفطر؟ صدقة الفطر أو زكاة الفطر تدفع للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له. الفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له، هؤلاء هم المستحقون لصدقة الفطر. فلا تدفع مثلا لابن السبيل، ولا تدفع في الجهاد في سبيل الله، ولا تدفع للمؤلف قلوبهم، وإنما تدفع للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. فعلى هذا تدفع لهؤلاء الأصناف، الفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له. ويجوز للإنسان أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة. فلو أن شخصا دفع لمستحق عددا من صدقات الفطر فيجزئ، يعني إنسان مثلا هو وأهل بيته عددهم 10، فدفعوا صدقة هؤلاء 10 إلى فقير واحد، فحينئذ يجوز وتبرأ الذمة. من الأعمال أيضا المشروعة في ختام هذا الشهر التكبير. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا تم الشهر 30 يوما أو رؤية الهلال ليلة 30، فبمجرد غروب الشمس ورؤية الهلال يشرع التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجهر بها الرجال في المساجد والطرقات والأسواق وغير ذلك إظهارا لشعيرة من شعائر الله عز وجل. من الأعمال المشروعة أيضا صلاة العيد، فصلاة العيد قد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر بها، ففي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فيسن خروج النساء إليها، بل يطلب من ذلك، يطلب منهن ذلك. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله ليس هناك صلاة يطلب من المرأة حضورها سوى صلاة العيد، لا يوجد صلاة نقول للمرأة احضريها ونؤكد عليها الحضور مثل صلاة العيد. أما بقية الصلوات المفروضة كالجمعة والصلوات الخمس والتراويح وغيره إن حضرت فهذا أمر جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإن لم تحضر وصلت في بيتها فهو أفضل، لقوله وبيوتهن خير لهن. أما صلاة العيد فيطلب، ولهذا في حديث أم عطية قد آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق، والعواتق جمع عاتق أو عاتقة، وهي الأنثى التي ناهزت البلوغ يعني قريبة من البلوغ، العواتق والحيض يعني من أصابها الحيض، وذوات الخدور يعني اللاتي يستترن في بيوتهن ولا يخرجن، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال ولتعتزل الحيض المصلى. فصلاة العيد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، ولهذا كان القول الراجح أنها فرض واجب، ولا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها بغير عذر شرعي. ولهذا كانت هي من شعائر الإسلام ومن الاجتماعات الحولية التي شرعها الإسلام، وذلك أن الاجتماعات 4 أنواع: اجتماع عمري، وذلك في الحج لأن الحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة، واجتماع حولي وذلك في صلاة العيدين، واجتماع أسبوعي وذلك في صلاة الجمعة، واجتماع يومي وذلك في الصلوات الخمس. هناك اجتماعات عارضة كالكسوف والاستسقاء لكنها ليست يعني مرتبة، وإنما توجد عند وجود أسبابها. والسنة في صلاة العيد أن يأكل، نعم، أن يغتسل لها، وأن يتنظف، وأن يتطيب، وأن يتجمل، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجمل للجمعة والعيد والوفد. فالسنة أن يلبس أحسن ثيابه وأجمل ثيابه، وأن يخرج لها بعد اغتساله على أكمل هيئة. والسنة أيضا أن يأكل قبل خروجه لصلاة العيد تمرات، أن يأكل تمرات وترا، وتمرات جمع، يعني أن يأكل 3 تمرات فصاعدا، يعني لا تقل عن 3، فيأكل تمرات وترا. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم العيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، ويأكلهن وترا، فيأكل 3, 5, 7 وهكذا. فلو أكل تمرتين لم يجزئ، لأنه قال تمرات، والسنة أيضا أن يأكلهن وترا. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن بعضهم أخذ أن بعض الناس عند الأكل وعند الشرب يقول أوتر، إذا أكل يأكل 3, 5, 7، وهذا في الواقع لا أصل له إلا فيما ورد فيه النص. والدليل من الحديث قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم العيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. فكونه ينص ويقول ويأكلهن وترا، التنصيص يدل على التخصيص. إذ لو كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوتر في أكله لما احتاج أنس رضي الله عنه أن يستدرك ويقول وكان يأكلهن وترا، لقال كان لا يغدو يوم العيد حتى يأكل تمرات، ومعلوم أنه يأكلهن وترا. فلما نص على ذلك دل هذا على أن هذا الحكم خاص بماذا؟ بيوم العيد. فالتعبد لله كون الإنسان حينما يشرب القهوة يشرب 3 فناجيل، أو الشاهي كذلك، أو التمر، أو الحلوى، أو الطيب حينما يطيب شخص يقول 3، كل ذلك ليس له أصل. فكون الإنسان يتقصد هذا العدد ليس له أصل. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر، إن وتر يحب الوتر؟ فالجواب نعم، الله تعالى وتر، أي فرد صمد سبحانه وتعالى، يحب الوتر فيما خلق وما شرع. فخلق الله تعالى السماوات 7 والأراضين 7، وشرع أيضا الطواف بالبيت 7، والسعي بين الصفا والمروة 7، ورمي الجمار 7، وكذلك أيضا أحكام أخرى عند تغسيل الميت يغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فما نص الشارع على مراعاة الوترية فيه فيراعى فيه الوتر، وما لم ينص الشارع على مراعاة الوترية فيه فإنه لا يسن للإنسان أن يتقصد ذلك. فكون بعض الناس كلما أكل يعني يأكل 3 أو 5 يتقصد العدد، نقول هذا ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أيضا أن عند خروجه لصلاة العيد أن يخالف الطريق، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق. والحكمة من مخالفة الطريق أولا ليشهد له الطريقان عند الله عز وجل ذهابا وإيابا، وثانيا إظهارا للشعيرة في البلد، لأن الناس إذا انتشروا في البلد ظهرت الشعيرة، وثالثا لأجل أن يتفقد الفقراء والمساكين في الطريقين، فيتفقد في ذهابه ويتفقد في رجوعه ومجيئه إلى بيته. والسنة إذا دخل مصلى العيد أن يصلي 2 ركعتين تحية المسجد كسائر المساجد، لأن مصلى العيد مسجد. مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد. والدليل على أنه مسجد وله أحكام المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، ثم قال: ولتعتزل الحيض المصلى. فأعطاه حكما من أحكام المسجد. ولهذا استدل الفقهاء رحمهم الله على ذلك بأن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد. وإذا كان مصلى العيد مسجدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن هنا أيضا أنبه أنه لا ينبغي الإنكار، لأن بعض العلماء رحمهم الله يرون أن مصلى العيد لا يصلي فيه تحية المسجد، يدخل ويجلس. فبناء على هذا نقول: من دخل وصلى فلا ينكر عليه، ومن دخل وجلس فلا ينكر عليه، بمعنى أن الجالس لا ينكر على من صلى، ومن صلى لا ينكر على من جلس، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، وإن كان الراجع أنه يصلي. ولكن مع ذلك لو رأيت شخصا دخل وجلس لا تأمر وتقول قم صل، أو كنت جلست ورأيت شخصا يصلي فلا تقول له اجلس، بل من صلى فحسن، ومن أخذ بقول بعض العلماء وجلس فلا ينكر عليه، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. وصفة صلاة العيد أنها ركعتان، في كل ركعة تكبيرات زوائد، فيكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام يكبر في الأولى ستا زوائد، ست تكبيرات زوائد، فيقول الله أكبر، يكبر الإحرام ويستفتح، ثم يكبر ستا زوائد، وفي الركعة الثانية خمسا زوائد، فيكون مجموع التكبير في الأولى مع الإحرام سبعا، ومجموع التكبير في الثانية مع تكبيرة الانتقال ستا. طيب، هل يقول بين التكبيرات شيئا أو لا؟ ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن يعني إسناده ضعيف، أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمي. فإذا قال الله أكبر يقول هذا الذكر، ثم يكبر ثم يقول هذا الذكر، لكن الأثر الوارد فيه ضعف، فإن قال هذا فحسن، وإن سكت فلا شيء عليه. ثم السنة أن يقرأ بعد الفاتحة الإمام في صلاتي العيدين إما قاف واقتربت أو سبح والغاشية. هذه صفة صلاة العيد. ثم بعد ذلك يخطب الناس خطبة يبين لهم ما يتعلق بعقائد الإسلام والعناية بالتوحيد، ويحثهم على التآلف والتسامح والتراحم فيما بينهم، وأن هذا اليوم يوم عيد وفرح وسرور، فينبغي فيه إزالة الأحقاد والضغائن. هو فرصة في الواقع، فرصة للتصافي والتواد، فمن كان في قلبه شيء على أخيه أو على أحد من إخوانه أو من أحد من أقاربه فليجعل يوم العيد بداية وفتح صفحة جديدة مع من يكون في قلبه شيء عليه. هذا ما يتعلق بصلاة العيد. أيضا من الأمور المشروعة في ختام هذا الشهر أن يكثر المؤمن من دعاء الله عز وجل بالقبول. ليست العبرة أيها الإخوة، ليست العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بحسن العمل وقبوله. فعلينا أن نجتهد في ما بقي من هذا الشهر، في هذين اليومين أن نجتهد في العمل، وأن نسأل الله تعالى القبول. كان السلف الصالح رحمهم الله يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا صاموا رمضان سألوه 6 أشهر أن يتقبله منهم، لأن المعول على القبول. وقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فليست العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بحسن العمل وما يكون في القلب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة بعد نبيها، لم يسبقوا هذه الأمة بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بما وقر في قلبهم من الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالتابعون وتابعوهم إذا قرأت سيرهم تجد أنهم أكثر من الصحابة عبادة، كانوا عبادا يعني قد تفرغوا للتعبد، ولكن مع ذلك الصحابة رضي الله عنهم خير منهم وأفضل منهم وأقوى منهم إيمانا، ليس بكثرة العمل وإن كان العمل مطلوبا، ولكن بما وقر في قلوبهم من الإيمان. فالإنسان الذي يعمل العمل الصالح وفي قلبه تعظيم لله عز وجل وإظهار للافتقار إليه خير من الذي يعمل العمل وقلبه غافل لاهي لا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا. فعلينا أيها الإخوة أن نكثر من سؤال الله عز وجل القبول، وأن يختم لنا شهر رمضان بغفرانه والعتق من نيرانه. ثم أيضا إن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي إلا بالموت. لا تحسبن أن العمل مقتصر على رمضان صلاة وصياما وغير ذلك، فعمل المؤمن لا ينقطع إلا بالموت. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلئن انقضى صيام رمضان فالصيام بحمد الله لا يزال مشروعا في جميع أيام السنة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصوموا يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، أن يصوم يوم عرفة يوم عاشورة، أن يصوم يوما ويفطر يوما. ولئن انقضى قيام رمضان من تراويح وتهجد فإن القيام لا يزال مشروعا في جميع أيام السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل في غير رمضان حتى تتفطر قدماه، ولما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فعلى المؤمن أن يستمر على الأعمال الصالحة بعد رمضان، لأن رب الشهور واحد وهو على الجميع مطلع وشاهد. ومن علامات قبول الحسنة أن يتبعها بحسنة بعدها، من علامات قبول الحسنة أن يتبعها بحسنة بعدها، ومن علامات عدم القبول أنه يتبعها بسيئة. فمن حين أن يخرج رمضان يعود إلى اللهو واللعب، هذا في الواقع ما استفاد شيئا من رمضان، يعني أصابه الجوع والعطش من غير أن يحصل على أجر، وأعظم من ذلك من غير أن تتغير حياته. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. فرمضان موسم للتغيير والتربية، فينبغي لنا ما دمنا قد اعتدنا على هذه الطاعة، أنا لا أقول اجعل يعني أيامك بعد رمضان كأيامك في رمضان، لأن يعني هذا قد يكون شاقا، ولكن لا تغفل ولا تنسى الأعمال الصالحة، من الحرص على الصلاة مع الجماعة، الحرص على قيام الليل ولو بالقليل، قيام الليل أقله ركعة وهو الوتر وأكثر 11 ركعة، ليكن لك خبايا بينك وبين الله عز وجل. احرص على صلاة الضحى ركعتان، احرص على قيام الليل أو شيئا منه أن تصلي يعني أن 3 ركعات قبل أن تنام، 5 ركعات مثنى مثنى إلى غير ذلك. احرص على الصدقة والبذل والإحسان. فهذا أعني استمرار الإنسان على هذه الأعمال الصالحة دليل إن شاء الله تعالى على قبول ما عمله من أعمال. ومن ذلك أن يحرص على صيام 6 أيام من شوال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني كأنه صام الدهر. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان الحسنة بعشر أمثالها بعشرة أشهر، 6 أيام كل يوم الحسنة بعشر أمثالها 10 أيام، 10 في 6 60 يوما، هذه شهران، أكمل بها 10 تكون سنة دهر. إذا من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فلنحرص أيضا على صيام هذه الأيام 6 لأنها ترقع ما حصل في صيامنا من نقص أو خلل. ولا فرق في حصول الثواب بين أن يصومها متتابعة أو متفرقة، لكن التتابع أفضل وكونه يبادر بها أفضل. لكن لو أن الإنسان أخرها عن رمضان مثلا أياما، لأنه قد نعم، لو أن الإنسان أخرها عن ما بعد العيد أياما لأنه يقول أنا مشغول في أيام العيد مع الأقارب والمناسبات العائلية التي تكون في النهار، فحينئذ نقول لا حرج، هذا من باب صلة الرحم، فأنت قم بالواجب فيما يتعلق بالصلات العائلية والاجتماعات العائلية، ثم بعد ذلك تصومها سواء صامها متفرقة أم متتابعة. فالمشروع بل الواجب أن تكون في شوال. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. لا بد لمن يصوم أو لمن أراد أن يصوم 6 أيام من شوال أن يكون ذلك بعد قضاء رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان. ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، بل صام بعض رمضان. فمن عليه قضاء يبادر بالقضاء أولا، لأن الفرض أهم، ثم بعد ذلك يصوم الأيام 6 من شوال. وليحرص الإنسان على سؤال الله عز وجل الثبات على دينه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أعظم أسباب الثبات على دين الله الإكثار من ذكر الله، ولا سيما قراءة القرآن. اجعل لك وردا من القرآن الكريم كل يوم تقرأه، لو قرأت جزءا الجزء لا يستغرق منك بالكثير 20 دقيقة، فلو كل يوم قبل الصلاة 5 دقائق تقرأ يعني 2 أو 3 صفحات، هذه ترتبط بالله عز وجل. فالقرآن الكريم هو من أعظم الأسباب التي من أعظم الأمور التي تكون سببا لثبات الإنسان عن دينه. لا شيء يثبتك على الدين كارتباطك بالقرآن الكريم. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إيش ما نثبت به فؤادك. فعلينا أن نكثر من الذكر عموما، ولنحرص على أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن، وأن تكون ألسنتنا رطبة من ذكر الله تبارك وتعالى، وأن لا نغفل. تضيع علينا أيها الإخوة، تضيع علينا أوقات كثيرة تذهب سبهلنا لا نستفيد منها. الإنسان يمكن يعني أن يكسب حسنات عظيمة من حيث لا يشعر، وهو يقود سيارته عند الإشارة. بعض الناس عند الإشارة يلتفت يمين يسار، أنا نقول لا أقول لا تلتفت، لكن ما دمت فارغا أشغل وقتك بما ينفعك، استغفر، أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله والحمد لله. فلا تصل إلى بيتك إلا وقد كسبت حسنات، أو اقرأ قرآن، استغل ما وأنت في سيارتك أذكار الصباح إذا كنت في الصباح، أذكار المساء، الدعاء، الاستغفار، قراءة قرآن. لا تجعل هذه الأوقات تذهب سبهلا، احرص على كل لحظة في حياتك أن تكون فيها فائدة، في دينك أو فيما ينفعك في دينك وما ينفعك في دنياك، لأن ما يمضي من أوقاتك ما يمضي ينتهي لن تستفيد منه. فاحرص على أن كل لحظة أو كل ثانية من حياتك تستفيد منها. ولذلك ذكروا أن بعض الصالحين رأى أحد الموتى في المنام فقال ما حالكم؟ فأخبره قال أنتم في هذه الدنيا تعلمون تعملون ولا تعلمون، ونحن في قبورنا نعلم ولكن لا نستطيع أن نعمل. يعني في أنت في هذه الدنيا تعمل عمل لكن لا تعلم ما الذي أمامك من الأهوال وما يكون في القبر وما يكون يوم القيامة، فاحرص على العمل. والذين في القبور يعلمون فائدة الحسنات وفائدة الأعمال الصالحات، ولكن لا يستطيع الواحد منهم أن يزيد حسنة من حسناته إلا ما قدمه من عمل صالح، إلا ما قدمه من عمل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم يعني ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. فمن الحسنات التي تصل للميت يعني ما خلفه من أوقاف وصدقات وأعمال يجري نفعها، ومن ذلك أيضا دعاء الولد لوالده لقول أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فائدة، وهي أن دعاء الولد لوالده دليل على صلاحه، لأنه قال أو ولد صالح يدعو له، فهذا يدل على أن الشأن في الولد الصالح أن يدعو لأبيه. فكون الولد يدعو لأبويه الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم ارفع درجة، هذا دليل على ماذا؟ على صلاحه، وهو أداء لبعض حق والديه. ومن بر بوالديه بر به أولاده، فالبر كما يقال أسلاف، البر أسلاف. إن أنت بررت بوالديك فإن أولادك يبرون بك، وإن أنت عققت والديك فكذلك بالنسبة للأولاد، والجزاء من جنس العمل. ولهذا قيل البر أسلاف، وهذا أمر مشاهد، تشاهد أن الإنسان إذا كان بارا بوالديه أن أولاده يكونون كذلك، وإن كان عاقا لوالديه مسيئا للمعاملة فإن أولاده أيضا يكونون كذلك. فنسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يبرون آباءهم وأمهاتهم، وأن يختم لنا شهر رمضان بغفرانه والعتق من نيرانه، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا واستقرارنا، إنه جواد كريم. ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة، تفضل.
أحسن الله عليكم شيخنا الفاضل وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يصلي على النبي في الخطبة إذا ذكره الخطيب جهارا؟
نعم، إذا قال الخطيب اللهم صل على محمد أو صلوا على النبي يقول فيما بينه وبين نفسه اللهم صل على محمد. أما إذا قال نفس الخطيب اللهم صل على محمد يجوز أن يقول اللهم صل على محمد، ويجوز أن يقول آمين، فإن أمن فهو فلا بأس، وإن قال اللهم صل على محمد فلا بأس.
شيخنا السؤال الثاني يقول رجل لديه راتب جندي لكن توفاه الله في حادث، فهل يجوز لأهله أن يأخذوا راتبه كل شهر على أنه ميراث أم لا يجوز لأنه قد توفى؟
هذا يرجع فيه إلى الجهات المسؤولة، النظام عند هؤلاء، إما إذا كان في السعودية مثلا الموارد البشرية أو التأمينات الاجتماعية، وينظرون في الموضوع.
سؤال الثالث يقول شيخنا هل يرفع المأموم يده في الخطبة إذا دعا الخطيب ليؤمن، وما هي المواطن التي يستحب له أن يرفع يده ليؤمن؟
لا، المأموم وكذلك الإمام لا يرفع يديه حال الخطبة الجمعة إلا في الاستسقاء أو الاستسحاء، يعني إذا أراد أن يستسقي يوم الجمعة يرفع يدي اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فيرفع الإمام ويرفع المأموم كذلك يديه، أو الاستصحاء يعني إذا قال اللهم حوالينا ولا علينا. أما في غير ذلك الدعاء فإنه لا يرفع يديه لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا يسأل عن الوجبات التي توزع يكون فيها مكتوب المسجد النبوي، هل يجوز يلقيها في الزبال؟
أي كلمة الأحسن في مثل هذا ما دام مكتوب نبوي أو نسبة نبوي أن يحترم يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم وألا يلقيها، لكن لو ألقيت يعني ليس فيها لفظ جلالة أو اسم من أسماء الله، ومع ذلك يعني ينبغي في الواقع الأسماء المحترمة أو الأوصاف المعظمة أن نعظمها. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول شيخنا من تأخر عن صلاة العيد وأدرك الإمام في الخطبة ماذا يفعل؟
المعروف عند العلماء أنه يصليها ركعتين على صفته، يعني لو جاء مثلا دخل مصلى العيد أو دخل الجامع أو المصلى ووجد الإمام يخطب، جمهور العلماء يرون أنه يصلي ركعتين على صفتها فيكبر وتكبيرة الإحرام ويكبر ستا زوائد على الصفة المذكورة. نعم
قبل انتهاء الخطيب من الخطبة،
قبل انتهاء الخطيب أو بعد الخطيب، يعني لو انتظر حتى ينتفع بالخطبة ثم يصلي لا بأس.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سيد يقول أحسن الله لكم وغفر لكم وللمسلمين، ما حكم من اعتمر أكثر من مرة في رمضان عنه وعن أحد موتاه الأقارب جزاكم الله خيرا؟
إذا كانت هذه العمر بينها أوقات بحيث أنه لم يجعل هذه العمر متوالية فلا حرج، وقد ذكروا أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا كان في مكة وحمم رأسه يعني صار كالحمم اسود ذهب واعتمر، فقال الإمام أحمد رحمه الله إذا حمم رأسه فليعتمر، بمعنى أنه إذا حلق رأسه بالموسى فإذا اسود الشعر فليعتمر، واسوداد الشعر يحتاج إلى مدة أكثر من 10 أيام حتى يسود، فعلى هذا لا بد أن يكون بين العمرة والعمرة زبن. أما ما يفعله بعض الناس من كونه يعتمر صباح مساء، الصباح عمرة والمساء عمرة، فهذا ليس له أصل. نعم.
شيخنا الفاضل هذا سائل يقول أحسن الله لكم شيخنا الفاضل، نشهد الله على أننا نحبكم في الله، هل ترون للطالب أن يجمع في حفظه للمتون أكثر من متن في علوم متعددة، أم يقتصر على متن واحد حتى يتمه ثم ينتقل لمتن في علم آخر؟
أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا وإياكم جميعا في دار كرامته. أما بالنسبة للسؤال فالطالب العلم ليلزم من الأصل ومن حيث الأصل يختار متنا يكون مناسبا له، وذكرنا أن المتن الذي يختاره أن يكون معتمدا محررا مخدوما بالشروع والحواشي ولا يتنقل، لأن التنقل هذا كالمنبت لا يستفيد شيئا، كل يوم ينتقل إلى كتاب كل يوم له رأي، فمثل هذا لا يحصل شيئا. ولذلك تجد أن الآن طلبة العلم أو المنتسبون للعلم كثر، الجامعات الشرعية تخرج والمساجد تخرج بالألاف، ولكن في الواقع هؤلاء الذين يتخرجون الذي ينطبق عليه أنه طالب علم أو يرتسم لطلب العلم قلة جدا، يعني الكليات يتخرج منها شرعية بالألاف. طيب من هؤلاء الألاف الذي حصل العلم الحقيقي المبني على الكتاب والسنة والقواعد؟ قلة. وسبب ذلك أولا بعد توفيق الله عز وجل أنه لم يسلك الطريق، كل شيء له منهج كل شيء له طريق، من أراد أن يصل إلى ما وصل إليه العلماء الذين سبقونا فليسلك طريقه. الإنسان الذي ذهب إلى مكة كيف وصل إلى مكة؟ اسأل ما هو الطريق الذي سلكته؟ يقول سلكت الطريق الفلاني. إذن إذا أردت أن تكون كمن سبقك من العلماء الأجلة الذين نفعوا الأمة فاسلك طريقهم، وذلك أولا بالتركيز على العلم، لأن التشتت وكون الإنسان يقرأ من أي كتاب يقع في يديه هذا تشتت، التركيز هو المطلوب. ولذلك علماؤنا ومشايخنا إذا نظرت إلى مكتباتهم قليلة جدا، يعني أنا أحدثكم عن مكتبة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، مكتبة قليلة بسيطة جدا كتب، لكنه أولا اختار أمهات الكتب والمصادر، وثانيا ركز، ركز على المصادر والأمهات، ثم فتح الله عز وجل عليه. فإذا كان الإنسان مركزا على أمهات الكتب فإن الله عز وجل ييسر له الأمر ويفتح عليه. والكتب كما تعلمون بعضها ينقل من بعض، يعني في التفسير لو أن الإنسان أخذ تفسير ابن جرير الطبري يعني طالب العلم، وتفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وتفسير القرطبي، يعني أربع تفاسير اختصر عليها وركز عليها، يستفيد فائدة عظيمة، يستفيد فائدة عظيمة. كل ما يكون من التفاسير كلهم ينقلون. كذلك أيضا المتون الفقهية أو الكتب الفقه ينقل بعضها من بعض، حتى لو حصل خطأ في الكتاب الأول تجد أن هذا الخطأ يتناقله جملة من العلماء. فأنا أولا أوصي بالتركيز في العلم، وليست العبرة أيها الإخوة، وليست العبرة بكثرة الكتب. الآن تجد طالب في كلية الشريعة يعني لم يتخرج من الشريعة، عنده مكتبة يعني مساحتها كبيرة جدا، ومع ذلك لا تجد عنده حصيلة علمية لأنه مشتت. فطالب العلم عليه أن يركز وأن يحرص على القواعد والضوابط والأصول، ثم يفتح الله عز وجل عليه. إذا علم منه حسن النية وصدقة وسلامة الطوية فتح الله عز وجل عليه بالعلم. نعم
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول هل يجوز إطلاق الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان؟
نعم الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن ما كان مبنيا على علل ومعاني، أما ما كان منصوصا عليه من الأمور التعبدية فلا يتغير. فمثلا فيما ذكرت لكم فيما سبق إخراج الشعير مثلا في صدقة الفطر، إخراج الشعير في صدقة الفطر، النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، قال أبو سعيد وكان طعامنا يومئذ الشعير، هل يجزئ الشعير أو لا؟ نقول هذا مبني على قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي إذا نص الشارع، انتبه، إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة والحكمة، هل يبقى الحكم أو يزول بزوال علته؟ الآن الشارع نص على الشعير لعلة، وهو أنه كان هو الطعام، في وقتنا الحاضر زالت العلة فلم يعد طعاما، هل نبقي الحكم نقول لا هو منصوص عليه نخرج الشعير حتى لو ما أكله الناس، أو نقول ما دام أن الشارع نص عليه لعلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ هذه من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان. يعني الآن أيضا لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، يعني العوض لا يجوز بين في المسابقات إلا في هذه الثلاثة، النصل والخف والحافر. الآن الخيل قد تكون في جهة من الجهات تستعمل في الجهات، لكن مثل الإبل لا تستعمل، فهل نقول أن مثلا يجوز المسابقة بعوض على الإبل لأن آلة الجهاد؟ ينبني على ماذا؟ على القاعدة السابقة. فالفتوى التي تتغير بتغير الزمان هي ما كانت مبنية على علل ومعاني، علل ومعاني، فإذا اختلفت العلة والمعنى يختلف الحكم. أما ما نص الشارع عليه مثل الصلوات الخمس، الطهارة، الصيام، الزكاة، هذه لا تتغير، هذه عبادات، ما يمكن نقول والله الآن وقتنا الحاضر الناس انشغلوا عندهم انشغال نجعل الصلوات بدل ما هي خمس نجعلها ثلاث، أو نجمعها في آخر شيء نجعل فجر ومغرب وعشاء، هذا ما يمكن، يعني هذه أمور تعبدية نص الشارع عليها. لكن ما كان من باب المبنية على العلل والمعاني يتغير. نعم
أحسن الله لكم شيخنا.
يعني مثلا العلماء فيما سبق قالوا في بعض العمليات الجراحية مثل عزلكم الله البواسير يقول يحرم قطعها، الإنسان الذي يقطعها حرام ويأثم بذلك، لماذا؟ لأنه يعرض نفسه للهلاك، سيأتي نزيف. الآن مثل هذه الحكم ما نقول حرام، لماذا؟ لأن هذه العملية تجرى خلال أقل وقت زمن يسير ويخرج في يومه، يعني مثل ما يسمى عمليات اليوم الواحد. فبدلا من يقول حرام ما نقول حرام، نقول جائز، بل مطلوب أن تفعله، لأن الحكم ماذا؟ اختلف، أو العلة اختلفت.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: إذا حلف شخص لشخص وأراد الحالف شيئا آخرا ليرضي المحلوف له وليس فيه شيء من أخذ حق، هل يجوز؟
كيف إذا حلف؟
إذا حلف شخص لشخص، إذا اختلفت نية الحالف والمحلوف له وليس فيها شيء من أخذ حق
المهم من حلف في يمينه حلف بأن قال والله لا أفعلن كذا ثم حلف في اليمين، فهذا يجب عليه الكفارة بقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. ولكن لابد في الحلف أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها، فخرج بقولنا قصد عقدها ما لا يقصد عقده مما يجري على اللسان من غير قصد، كلا والله وبلا والله، مثل والله تجلس والله قوم والله روح. الناس في هذه الحال لا يقصدون اليمين، وإنما هي من لغو اليمين الذي يجري على اللسان بغير قصد، التي قصد عقدها على أمر مستقبل احترازا من ماذا؟ احترازا من الأمر الماضي. فالأمر الماضي لا كفرة فيه حتى لو كان كاذبا. فلو قال لك شخص: هل فعلت كذا؟ تقول: والله لقد فعلت كذا أمس، وأنت كاذب، هذه ما فيها كفارة، وإنما فيها التوبة إلى الله عز وجل. الدليل من الآية أن ما فيها كفارة قول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما إيش عقدتم، أي أردتم عقده. أيضا أمر مستقبل ممكن احترازا من ماذا؟ من المستحيل. فالإنسان الذي يحلف على أمر مستحيل ما حكمه؟ نقول: إن حلف على فعل المستحيل حنث في الحال، حنث فورا، وإن حلف على ترك المستحيل فهو لغو. إذا حلف على فعل المستحيل حنث فورا، وإن حلف على ترك المستحيل فهو لغو. فمثلا لو قال: والله لأطيرن في السماء، يمكن يطير في السماء؟ لا. إذن فورا يكفر كفارة يمين. والله لأشربن ماء البحر، يمكن؟ لا، ما يمكن، يكفر مباشرة. أما لو حلف على ترك المستحيل فقال: والله لا أطير في السماء، والله لن أشرب ماء البحر، نقول: سواء حلفت أم لم تحلف لن تشرب ماء البحر، فهذا لغو. فمن خالف يمينه فإنه تجب عليه الكفارة. نعم.
الشيخ الذي يسأل يعني عن إذا حلف لشخص ونيته غير نية المحلوف له،
مثل مثال
مثلا شيء يقول له: هل أخذت مثلا كتابي؟ يقول له مثلا: هل أخذت كتابي؟ أي شيخ يختلف، هو يستحلف على شيء وهو حلف على شيء ثاني،
يقول: والله أنت الذي أخذت الكتاب.
نعم.
ويقول: والله لم أخذ القلم.
نعم. نعم.
لا، نية المستحلف على نية الحالف ما يجوز، يعني الإنسان الذي يستحلف أن يتأول لا يجوز، لأن نية الحالف على نية المستحلف من استحلفه. ولذلك عند القاضي لو أن شخصا مثلا أخذ مالا من شخص، يعني اقترض منه دراهم ثم جحده وذهب إلى القاضي وقال: أنا أطلب فلانا 100,000 ريال، قال: هل عندك بينة؟ قال: لا، ما ليس عندي بينة. ماذا يصنع القاضي؟ يوجه اليمين إلى المدعي عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لما وجه البينة على المدعي عليه، المدعي عليه ذكي، قال: والله ما عندي له شيء، والله ما عندي له شيء، ينوي بما اسم موصول، يعني والله الذي عندي له شيء. فقال يعني القاضي: ما دام أني ما عندك له شيء خلاص أنت بريء. يقول: هذا لا يجوز، حرام. طيب الحين بينه، فهذا لا يجوز. طيب ما حكم التأويل أو التعريض؟ أولا، ما هو التعريض والتأويل؟ التعريض عرفه علماء البلاغة بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد، هذا معنى التعريض والتورية. مثلا تقول الشخص: هل ذهبت، يعني رجل يقول لابنه: هل ذهبت إلى عمك؟ يقول: نعم. يقول: احلف والله. يقول: والله ذهبت إلى عمي، وينوي الأسبوع الماضي، ووالده يقصد بالأمس، ما حكم هذا التعريض؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب. التعريض قسمه العلماء رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الإنسان مظلوما فالتعريض في حقه جائز، التعريض في حقه جائز بل قد يكون واجبا، بل قد يكون واجبا. فلو قدر أن الإنسان يخشى على نفسه، يخشى على نفسه من هلاك ونحو ذلك، فحينئذ لا بأس أن يعرض. ومن ذلك ما حصل للإمام أحمد رحمه الله لما حصلت فتنة القول بخلق القرآن، لما حصلت فتنة القول بخلق القرآن جاء من جاء يريد المروذي رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد، يريدونه أن يأخذوه يعني حتى يؤذوه ويحبسوه. فدخل والإمام أحمد رحمه الله يقرر في درسه على أو يحدث على طلبته، فقال هذا الرجل أين المروذي، يسأل أين المروذي. فقال الإمام أحمد رحمه الله ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، وكان المروذي جالسا وهو يقصد ليس إيش
في يدي.
ليس في يده. هذا جائز لأن هذا مظلوم، لأنه يريدون إيش التعذيبه والإساءة إليه بغير حق. الحال الثاني أن يكون الإنسان ظالما فالتعريض في حقه محرم، كما لو زاله القاضي في ذمتك لفلان شيء فقال والله ما في ذمتي شيء، ويقصد بالذي بما الذي، فهذا حرام لأنه يتضمن ماذا؟ يتضمن أكل المال بالباطل. الحال الثالثة أن لا يكون الإنسان ظالما ولا مظلوما، فهذا إن دعت الحاجة، لاحظوا إن دعت الحاجة، الحاجة التي تشبه الضرورة إلى أن يتأول ويعرض فلا حرج. وأما إذا لم تدع الحاجة فإنه الأقرب أنه لا يجوز، ولا سيما إذا علم الناس أنك تتأول لم يصدقوك أبدا ولو كنت صادقا. يعني في ناس الآن يتأول كل شيء، يتأول إذا علم الناس أنه يتأول حتى لو قال حقا وصدقا إيش لا يصدقونه. إذا دعت الحاجة. أما المبالغة في ذلك فهذا أمر يعني أقرب ما يكون للكذب. أنا سمعت أن رجلا يعني إذا طرق عليه الباب قد سمى غرفا في بيته بأسماء، غرفة اسمها مكة وغرفة اسمها المدينة وغرفة اسمها جدة، فإذا قال له طرق الباب سأله الطارق أين أبوك، قال أبي والله أبي في مكة، ويقصد الغرفة التي في البيت. أين أبوك، والله أبوي في جدة. هذا واضح أنه كذب، فالمبالغة في مثل هذا أمر لا يجوز. أما إذا دعت الحاجة، دعت الحاجة أي لا أن الإنسان يتأول فلا حرج. يعني لو مثلا لو خشي أن أباه يغضب عليه أو يعاقبه أو نحو ذلك مما يترتب عليه قطيعة، فقال له أبوه هل فعلت كذا، يقول نعم فعلت، ويقصد مثلا ليس بالأمس قبل أمس اتقاء لإيش المفاسد المترتبة على ذلك. لكن لاحظوا أن الأمر يعني عند الحاجة التي تشبه الضرورة. وعلى هذا يتنزل قول الإمام أحمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب. طيب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران والعتق من النيران، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما وهدى وتوفيقا. ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في وقت الله.